وقال مؤلف الفرقة، الفرقة بكسر الفاء بمعنى الطائفة. قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وأما الفرقة بالضم فهي مخوية من الافتراق. الفرقة يعني الطائفة الناجية اسم فاعل من نجا إذا سلم. ناجية من أي شيء؟ ناجية في الدنيا من البدع سالمة منها، وناجية في الآخرة من النار. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث يبين لنا معنى الناجية. فمن كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو ناجي من إيه؟ من البدع، ناجي من البدع. وكلها في النار إلا واحدة، إذن هي ناجية من النار. فالنجاة هنا من البدع في الدنيا ومن النار في الآخرة. المنصورة إلى قيام الساعة، اللهم اجعلنا منها. المنصورة إلى قيام الساعة منصورة، وعبر المؤلف بذلك موافقة للحديث حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، والذي ينصرها هو الله وملائكته والمؤمنون، ينصر بعضهم بعضا، والملائكة تؤيد المؤمن وتثبته. قال الله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا. فهي منصورة إلى قيام الساعة، منصورة من الرب عز وجل ومن الملائكة ومن عباده المؤمنين. حتى قد ينصر الإنسان من الجن، ينصره الجن ويرهبون عدوه. نعم. وقوله إلى قيام الساعة يعني إلى يوم القيامة، فهي منصورة إلى قيام الساعة. وهنا يرد إشكال، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الساعة تقوم على شرار الخلق، وأنها لا تقوم حتى لا يقال الله الله يمحى الإسلام. فكيف نجمع بين هذا وبين قول المؤلف إلى قيام الساعة؟ والجواب أن يقال إن المراد إلى قرب قيام الساعة، أو إلى قيام الساعة أي ساعتهم وهو موتهم، لقول حتى يأتي أمر الله، لأن من مات فقد قامت قيامته. لكن الأول أقرب، فهم منصورون إلى قرب قيام الساعة. وإنما لجأنا إلى هذا التأويل لدليل، والتأويل بدليل جائز لأن الكل من عند الله. إلى قيام الساعة وهو الإيمان إلى أهل السنة والجماعة لأنهم متمسكون بها، والجماعة لأنهم مجتمعون عليها. فإن قلت كيف يقول أهل السنة والجماعة، لأن هم جماعة، فكيف يضاف الشيء إلى نفسه؟ فالجواب يا عبد الله أن الأصل أن كلمة الجماعة بمعنى الاجتماع، بمعنى الاجتماع، فهي اسم وسط، هذا في الأصل. ثم نقلت من هذا الأصل إلى القوم المجتمعين، وعليه يكون معنى أهل السنة والجماعة يعني أهل السنة والاجتماع. والاجتماع سموا أهل السنة لأنهم متمسكون بها، وسموا أهل الجماعة لأنهم مجتمعون عليها، فهم متصفون بهذا الوصف. أهل السنة متمسكون بالسنة ظاهرا وباطنا، وجماعة مجتمعون عليها. ولهذا لم تفترق هذه الطائفة أو هذه الفرقة كما افترقت أهل البدع. نجد أهل البدع في الجهنم متفرقون، و والمعتزلة متفرقون، والروافض متفرقون، وغيرهم من أهل التعطيل متفرقون. لكن هذه الفرقة مجتمعة على الحق، وإن كان يحصل بينهم أحيانا خلاف، لكنه خلاف لا يضر، وهو خلاف لا يضلل أحدهم الآخر به، يعني أن صدورهم تتسع له، وإلا فقد اختلفوا في أشياء مما يتعلق بالعقيدة، مثل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه أم لم يره، ومثل هل عذاب القبر على البدن والروح أو على الروح فقط، ومثل بعض الأمور يختلفون فيها، لكنها مسائل تعتبر فرعية بالنسبة للأصول، مهم من الأصول الأصول. ثم هم مع ذلك إذا اختلفوا لا يضلل بعضهم بعضا بخلاف أهل البدع، إذن فهم إيش؟ مجتمعون على السنة، فهم على السنة وجماعة. وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يدخل فيهم من خالفهم في طريقتهم، الأشاعرة مثلا والماتريدية لا يعتبرون من أهل السنة والجماعة في هذا الباب، لأنهم مخالفون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه وتعالى. ولهذا يخطئ من يقول إن أهل السنة والجماعة الثلاثة سلفيون وأشعريون وماتريديون، هذا خطأ. وكيف يكون جميع أهل السنة ومختلفون؟ ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وكيف يكون أهل السنة وكل واحد يرد على الآخر؟ هذا لا يمكن، إلا إذا أمكن الجمع بين الضدين فنعم، وإلا فلا شك أن أحدهم هو صاحب السنة. فمن هو؟ الأشعرية، الماتريدية، السلفية؟ نشوف، من وافق السنة فهو صاحب السنة، ومن خالف السنة فليس صاحب السنة. واضح؟ فنحن نقول السلف هم أهل السنة والجماعة، ولا تضاف على غيرهم أبدا، والكلمات تعتبر بمعانيها. فلننظر كيف نسمي من خالف السنة أهل السنة؟ لا يمكن. وكيف يمكن أن نقول هؤلاء ثلاث طوائف مختلفة؟ نقول هم مجتمعون. أين الاجتماع؟ فأهل السنة والجماعة إذن هم السلف، السلف زمنا أو السلف معتقدا؟ السلف معتقدا، حتى المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فإنه سلف، يعني سلف. إذن من أهل السنة والجماعة؟ أنا بجيب وخطئوني أو صوبوني. أهل السنة والجماعة السلفيون والأشعريون والماتريديون، خطأ. طيب، أهل السنة والجماعة السلفيون، صح، السلفيون. طيب، إذن أهل السنة بعد، أهل السنة والجماعة هم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقط، ومن خالفهم فلا. قال: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه العقيدة أصلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في جواب جبريل خير الملائكة، وقال للناس: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. لأن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ متى الساعة؟ في الإيمان قال له: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بالله، الإيمان في اللغة يقول كثير من الناس إنه في اللغة التصديق، التصديق. فصدقت وأمنت معناهما لغة واحد. وقد سبق لنا ونحن نتكلم على إيه؟ التفسير أو النونية، أنه لا يصح أن يقال إن الإيمان في اللغة التصديق، بل الإيمان في اللغة إيش؟ الإقرار بالشيء عن تصديق به، الإقرار بالشيء عن تصديق به، بدليل أنك تقول آمنت بكذا أقررت بكذا، صدقت فلانا، ولا تقول آمنت فلانا، قل لا. إذن فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإدعان للأحسان. هذا الإيمان، مجرد أن تؤمن بأن الله موجود مو إيمان، حتى يكون هذا الإيمان مستلزما للقبول في الأخبار والإدعان في الأحسان، وإلا فليس إيمانا. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، والإيمان بربوبيته يعني الانفراد بالربوبية، والإيمان بانفراده بالألوهية، والإيمان في أسمائه وصفاته. الإيمان بأسمائه وصفاته لا يمكن يتحقق الإيمان إلا بذلك. فمن لم يؤمن بوجود الله فليس بمؤمن، ومن آمن بوجود الله لا بانفراده بالربوبية فليس بمؤمن، ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية لا بالألوهية فليس بمؤمن، ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية وبالألوهية لكن لم يؤمن بأسماء وصفاته فليس بمؤمن. وإن كان الأخير فيه من يسلب عنه الإيمان بالكلية، وفيه من يسلب عنه كمال الإيمان. طيب، الإيمان بوجوده، إذا قال قائل ما الدليل على وجود الله عز وجل، ما الدليل على وجود الله؟ قلنا الدليل على وجود الله العقل والحس والشرع، ثلاثة كلها تدل على وجود الله، وإن شئت زد الفطرة، فتكون الدلائل على وجود الله أربعة: العقل والحس والفطرة والشرع. أخرنا الشرع لا لأنه لا يستحق التقدير، لكن لأننا نخاطب من لا يؤمن بالشرع، نتكلم الآن لنفرض أن نتكلم عن من لا يؤمن بالشرع، فنبين له أولا بالعقل. نقول له مثلا وجود هذه الكائنات بنفسها أو بموجب، أو وجدت هكذا صدفة. الآن ما تحسن الأمر الرابع، إما أنها وجدت بنفسها يعني هي التي أوجد نفسها، أو وجدت صدفة يعني انبتت نبات كذا، أو بموجب، أوجدت نفسها مستحيل عقلا ولا غير مستحيل عقلا، أوجدت نفسها مستحيل عقلا. هكم يا أخي، هاكم أنتم افرضوا أنفسكم أمام ملحد مستحيل عقلا، كيف ذلك عبد الرحمن؟
إنه الغير موجود لا يمكن أن يوجد،
صح؟
غيره،
نعم، ما يوجد غيره ولا نفسه، ما دامت هي أنها معلومة كيف تكون موجودة وهي معلومة؟ المعلوم لا شيء، ليس بشيء حتى يوجد، إذن لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها. طيب وجدت فرصة هكذا تستحيل ولا ما يستحيل؟ يجيكم عفريت من الروس وما يستحيل، ها؟ نقول يستحيل. أنت أيها الروسي هدى الله رأسك للإسلام ولا قطع؟ نقول أنت الآن هذه الطائرات والقنابل والقذائف اللي عندكم وعند غيركم هكذا جاءت صدفة قل لا؟ يقول لا ما يمكن إلا بصانع. نقول الشمس والقمر والنجوم والكواكب والجبال والأنهار والأشجار والبحار والحشرات والأوادم وغيره، وش اللي أوجدها؟ صدفة؟ هذا مو ممكن أبدا وغير معقول. ويقال إن طائفة من الخمنية جاءوا إلى أبي حنيفة رحمه الله من أهل الهند يناظرونه في أستاذ الخالق عز وجل، وكان أبو حنيفة من أبشياء العلماء، ففكر مليا أو أظن وعدهم بعد أجاته بعد يوم أو يومين، فجاءوا قالوا ماذا قلت؟ والله أنا أفكر في السفينة، سفينة مملوءة من البضائع والأرزاق جاءت تشق عباب الماء حتى أرسلت المينا ونزلت الحمولة وذهبت، وهنا فيها قائد ولا فيها حمالين. قالوا شو فكر بهذا؟ قال فكر. كان إذن ما لك عقل، معقول سفينة تيجي بدون قائد وتحمل وتنزل وتنصرف؟ ما هو معقول هذا. قال طيب كيف لا تعقلون هذا وتعقلون أن هذه السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والناس كلها بدون صانع؟ كيف تعقلون هذا؟ فعرفوا أن الرجل خاطبهم بعقولهم. وقيل لأعرابي أعرابي بدوي، قيل له بما عرفت ربك؟ بما عرفت ربك؟ فقال الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات تجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على السميع البصير؟ سبحان الله العظيم. أعرابه يتكلم بهذا الكلام لأنه عقل، هذا كل يعرف. ولهذا قال الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فإذا يمتنع أن تكون وجدت صدفة، إذا لا بد لها من موجد، لا بد لها من موجد. فمن الموجد؟ الله. يا واحد ترى اللي موجد جدي، جدي هو الذي أوجدها، ها؟ نقول من أوجد جدك؟ نعم. وليس صحيح أيضا أن جدك أوجدها كذا، إذا لا بد له من موجد، ولا أحد يدعي أنها أوجدها إلا أن يقول أن أوجدها هو الله عز وجل، فحينئذ يكون العقل دالا دلالة قطعية على وجود الله. أما انفراده في الربوبية فيقين العقل الحس، نعم الحس دال على وجود الله. من دلالة الحس على وجود الله أن الإنسان يدعو الله عز وجل يقول يا ربي ويدعو بشيء ثم يستجاب له، هذه دلالة حسية، هو نفسه ما دعا إلا الله واستجاب الله له، يراها رأي العين. وكذلك نحن نسمع عن من سبق وعن من في عصرنا أن الله استجاب. فالأعراب اللي دخلوا الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة قال إنها هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيث. قال أنس والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني ما في السحاب منتشر واسع ولا قزعة يعني قطعة سحاب، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، سلع جبل في المدينة تأتي من جهتهم السحب. بعد دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم فورا خرج السحابة مثل الطور وارتفعت في السماء وانتشرت ورعدت وبرقت ونزل المطر، فما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته، شيء شاهد. إذن هذا يدل على وجود الخالق دلالة حسية، دلالة حسية، وفي القرآن كثير من هذا، ونوح إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وأيوب إذ نادى ربه أني مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، وغير ذلك من الآيات. أما دلالة الفطرة فإن كثيرا من الناس الذين لم تنحل فطرهم يؤمنون بوجود الله، حتى البهائم العجم تؤمن بوجود الله. وقصة النملة التي رويت عن سليمان عليه الصلاة والسلام، خرج يستسقي فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها نحو السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا سقياك، فقال ارجو فقد سقيتم بدعوة غيركم. فالفطر مجبولة على معرفة الله عز وجل وتوحيده، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. فهذه الآية تدل على أن الإنسان مجبول بفطرته على شهادته بوجود الله وربوبيته، سواء قل إن الله استخرجهم من ظهر آدم واستنطقهم، أو قلنا إن هذا هو ما ركب الله تعالى في فطرهم من الإقرار به، فإن الآية تدل على أن الإنسان يعرف ربه بفطرته. هذه أدلة أربعة على وجود الله سبحانه وتعالى. والذي السؤال يسأل الآن. نعم لا نحن نقول هذا قد يتبعض الحكم، لكن في باب الأسماء والصفات قطع ليس من الأسماء والجماعة. لا لا لا، في باب الصفات نقول ليس من الأسماء والجماعة، لكن في باب أبواب أخرى يكون من أهل السنة والجماعة في هذا الباب، في هذا الباب. والأصل معتقد مثل ما ذكرنا الأشعرية والماتريدية يختلفون، بعضهم مجتهد ونعرف نصحه وإخلاصه، فهذا مأجور على اجتهاده له أجر واحد، لكن ليس مصيبا فيما ذهب إليه. والبعض الآخر معاند تقول ما يمكن أحدثت عن هذا أبدا ولو قلت لأي آية، لو أتدون بكل آية. كل الشرع بين على وجود الله لأنه يعني محكم وصدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكذلك ما جاء في الرسل، كل ما جاء في الرسل فهو جاء على مرسلهم. نعم
نعم. في كل شيء. الاختلاف الذي وقع وقد أقره النبي عليه الصلاة والسلام هذا ما يضر، فإن الرسول أقر اختلاف الصحابة في فهمهم لقوله لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فاختلافه فأقره، فهذا الإقرار فهذا الخلاف الذي يأتي بعد بذل الجهد ويكون الإنسان مثلا أخطأ فيه فإنه لا يصلين عنه من السنة والجماعة. نعم لا لا هم نقول أخطأوا لكن في بذل الجهد على ما كان عليه الرسول أصحابه. طيب خلص مني ترى إذا مشينا ملائكته الملائكة جمع ملأك وأصل ملأك مألك لأنه من الألوكة، والألوكة في اللغة العربية الرسالة. قال الله تعالى جعل الملائكة رسلا، فالملائكة نقول في تعريفهم شرعا هم عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور وجعلهم طائعين له متدللين له، ولكل منهم وظائف خصه الله بها. نعلم من وظائفهم أولا جبريل موكل بالوحي ينزل به من الله تعالى إلى الرسل أو الأنبياء. ثانيا إسرافيل موكل بنفس الصور وهو أيضا أحد حملة العرش. ثالثا ميكائيل موكل بالقطر والنبات، وهؤلاء الثلاثة كلهم موكلون بما فيه حياة الإنسان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بربوبية الله لهم في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل فيقول اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كان يستفتح بها صلوات الله وسلامه عليه في صلاة الليل. كذلك نعلم أن منهم من وكل بقبض أرواح الإنسان بني آدم أو بقبض روح كل ذي روح، وهم ملك الموت وأعوانه، ملك الموت وأعوانه. ولا يسمى عزرائيل لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن اسمه هذا. طيب ملك الموت وأعوانه موكلون بقبض الأرواح. قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. وقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها. ولا منافاة بين هذه الآيات الثلاث، فإن الملائكة تقبض الروح، إذ أن ملك الموت إذا أخرجها من البدن وإذا عنده ملائكة نزلوا، إن كان الرجل من أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم فهو يكون معهم حنوط من الجنة وكفى من الجنة يأخذون هذه الروح الطيبة ويجعلونها في هذا الكفن ويصعدون بها إلى الله عز وجل حتى تقف بين يدي الله. تقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فترجع الروح إلى الجسد من أجل الاختبار من ربك وما دينك وما نبيك وما نبيك. إن كان الميت غير مؤمن والعياذ بالله فإنه ينزل الملائكة معهم كفن من النار وحنوط من النار يأخذون الروح والعياذ بالله يجعلونها في هذا الكفن
ثم يصعدون بها إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها والعياذ بالله، ثم ترجع إلى الأرض وتلا قوله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم يقول الله اكتبوا كتاب عبدي في سجين، نسأل الله العافية. هؤلاء الموكلون بقبض الروح من ملك الموت، من ملك الموت إلى قبضه، وملك الموت هو الذي يباشر قبضه، فلا منافاة فيها. والذي يأمر بذلك هو الله، فيكون في الحقيقة هو المتوكل. طيب، فيه أيضا ملائكة يجاحون في الأرض يلتمسون حلقة الذكر، إذا وجدوا حلقة الذكر والعلم جلس. وكذلك فيه ملائكة يكتبون أعمال الإنسان، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. دخل أحد أصحاب الإمام أحمد عليه وهو مريض رحمه الله، فوجده يئن من المرض، فقال له يا أبا عبد الله تئن وقد قال طاووس، طاووس من التابعين، قد قال طاووس إن الملك يكتب حتى أنين المريض، لأنه يقول ما يسر من قول إلا لديه رقيب عتيد. فجعل أبو عبد الله يتصبر إمام أحمد وترك الأمين، ترك الأمين لأن كل شيء يكتب، كل شيء تقوله يكتب، ما يلفظ من قول، من هذه زائدة في توكيد العموم، أي قول تقوله يكتب. لكن عاد قد تجاز عليه بخير أو بالشر، هذا حسب القول الذي فيه. في أيضا ملائكة يتعاقبون على بني آدم في الليل وفي النهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فيه ملائكة ركع وسجد لله في السماوات، قال النبي عليه الصلاة والسلام أبطت السماء وحق لها أن تئط. تعرفون الأطيق؟ الأطيق صرير الرحل، صرير الرحل اشتاد البعير، إذا كان على البعير حمل ثقيل تسمع له صرير من ثقل الحمل. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام أبطت السماء وحق لها أن تئط، ما من موضع أربع أصابع منها إلا وفيه ملك قائم لله أو رافع أو ساجد. الله أكبر، وسعت السماء فيها الملائكة العظيمة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في البيت المعمور الذي مر به في ليلة المعراج، قال إن هذا البيت المعمور يطوف به أو قال يدخله 70,000 ملك، كل يوم 70,000 ملك كل يوم، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه. فمن معنى كل يوم يجيه 70,000 ملك غير اللي جوه بالأمر ولا يعود إليه أبدا. يجي ناس ملائكة آخرين، يأتي ناس ملائكة آخرون غير من أنسبه. وهذا يدل على كثرة الملائكة. ولهذا قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومنهم ملائكة موكلون بالجنة وموكلون بالنار، فخازن النار اسمه مالك، يقول أهل النار يا مالك ليقضي علينا ربك. وش معنى ليقضي علينا ربك؟ يعني ليهلكنا ويميتنا. يدعون الله أن الله يموتهم لأنهم في عذاب والعياذ بالله ما يصبر عليه. يقولون ليقضي علينا ربك فيقول إنكم ماكثون، إنكم ماكثون. ثم يقال لهم لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهين. المهم أنه يجب علينا أن نؤمن بالملائكة. كيف نؤمن بالملائكة يا أخوان؟ نؤمن بأنهم عالم الغيب. يشاهدون ولا لا؟ لا، لكن قد يشاهدون، إنما الأصل أنهم عالم غيب، مخلوقون من نور، مكلفون بما كلفهم الله به من العبادات، وهم خاضعون لله عز وجل أتم الفضول، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كذلك نؤمن بأسماء من علمنا بأسمائهم، ونؤمن بوظائف من علمنا بوظائفهم. يجب علينا أن نؤمن بذلك. فإن قال قائل أنا لم أرهم، فنقول أخبرك عنهم من خلق، وهو الله عز وجل، وهو الله عز وجل. أعرفتم؟ طيب، فإذا أخبرك عنهم من خلقهم وهو الله، وجب عليك أن تؤمن بهم. طيب، هل هم أجساد أو أرواح؟ ها؟ لا، هم أجساد، هم أجساد، بدليل جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الأفق. فإذا هم أجساد، خلافا لمن قال إنهم أرواح. طيب، إذا قال قائل هل لهم عقول؟ يقول له هل لك عقل؟ قل لا، ما يسأل عن هذا إلا رجل مجنون. ولهذا بعض الكتاب العصريين قال إن الملائكة إنها أرواح بلا أجساد، وأنه لا عقول لها. أعوذ بالله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرون. يقول بلا عقل، ويثنى عليهم هذا الثناء، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، قلوا ذولا ما لهم عقول، يأتمرون بأمر الله ويفعلون ما أمر الله به، يبلغون الوحي، ونقول ما لهم عقول. أحق من يوصف في عدم العقل من قال إنه لا عقل له، وأحق من يوصف في عدم العقل. طيب، هؤلاء الملائكة إذا قال قائل كيف أن أؤمن بهم وأنا لم أرهم، قلنا أخبرك عنهم من خلقهم وأنت تؤمن به، فيجب علينا أن نؤمن به. كما أنهم أحيانا يشاهدون، فقد جاء جبريل مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، قال الصحابة لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام. صاروا موجودين ولا لا؟ موجودين، هكذا ثبت. وأحيانا بعض المحتضرين يشاهدون الملائكة اللي يأخذها الروح، كما حدثنا بذلك كثير منا أنهم يشاهدون الملائكة التي حضرت لقبر أرواحهم. نعم، وهذا كثير. وعلى هذا فنقول إن وجود الملائكة أمر حقيقي ولا يجوز إنكاره، ومن أنكر وجود الملائكة فحكمه إيش؟ كفر. استهلكم كفر، لأنه تكذيب للقرآن، تكذيب للقرآن. طيب، لكتبهم، كتب الله عز وجل التي أنزلها مع الرسل، ولكل رسول كتاب. قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم كتاب العدل، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وهذا يدل على أن كل رسول معه كتاب، لكن نحن لا نعرف كل الكتب. ماذا نعرف منها؟ نشوف التوراة، قصص إبراهيم وموسى، التوراة، الإنجيل، الزبور، القرآن، ستة. لأن صحف إبراهيم بعضهم يقول هي التوراة وبعضهم يقول غيرها. إن كانت التوراة فهي خمسة، وإن كانت غيرها فهي ستة. ولكن مع ذلك نحن نؤمن بكل كتاب أنزله الله على الرسل وإن لم نعلم به، نؤمن به إجمالا. ورسله وهم الذين أوحى الله إليهم بالشرائع وأمرهم بتبليغها، وأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل محمد على أن أولهم نوح. نعم.
شرع الله لكم من الدين ما وصى به
وما
وعيسى
أن أقيم الدين. ما هي بمعنى معروف؟ وش هو الدلالة من الآية؟
بدأ بما وصى به نوح.
ما هو بظاهر نعم إنه وحينا إليك كما وحينا إلى نوح والنبيين من بعده، يعني وحيا كإيحائنا إلى نوح والنبيين من بعده وهو وحي رسالة. طيب في آية ثانية يعني أحيانا ما سمع، أحيانا تقول نوح آخر شيء في سورة الذاريات وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، لكن قد نقول إن قوله من قبل ها يدل على مثلا كذا ها. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. في ذريتهما، واللي قبل نوح ما يكون من ذريتهما. إذا من القرآن ثلاثة أجزاء تدل على إيه؟ على أن نوحا أول الرسل. ومن السنة ما ثبت في حديث الشفاعة أن أهل الموقف يقولون لنوح: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وهذا صريح. أما آدم عليه الصلاة والسلام فهو نبي وليس برسول. إدريس ذهب كثير من المؤرخين أو أكثر المؤرخين وبعض المفسرين أيضا إلى أنه قبل نوح وأنه من أجداده، لكن هذا قول ضعيف جدا، والقرآن والسنة ترده، بل الصواب ما ذكرنا. آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولم يقل وخاتم المرسلين. لماذا؟ لأنه إذا ختم النبوة ختم الرسالة من باب أولى. ومن ثم نعرف
خطأ بعض الناس الذين يقولون محمد خاتم الرسل كذا، يقول الأفضل أن تقول خاتم النبي، وإن كان قد جفر خاتم الرسل باعتبار أن الرسل والنبي أنه خاتم للجميع. وعلى كل حال فآخر الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قلت عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان وهو رسول، فما الجواب؟ نقول نعم، هو لا ينزل بشريعة جديدة، وإنما يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا قال قائل من المتفق عليه أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، بعد نبيها خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وأنت تقول الآن إن عيسى يحكم برسالة النبي عليه الصلاة والسلام أو بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم من أتباعه، فكيف يصح قولنا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر؟